بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الروايات التي قرأنا بعضها ولم نقرأ كلها، وهي التي طبعا أو لا تسميه روايات، تسميه مقاطع تاريخية، ما أدري شو تسميها، والتي أنا أرى أنه واضح أن الغنمة أو الغنيمة فيها ما مخصوص بما نسميه بغنيمة الحرب بالمعنى المصطلح عندنا، الحرب التي تنقسم إلى قسمين عادة، إما أنها يعني كانت تنقسم إلى قسمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنها مباشرة حرب بإشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما ما كان يسمى بسرايا. رسول الله كان يرسل سرايا، هو ما كان وياهم. هذا ليس من هذا ولا من ذاك. وفي بعضها وارد، في أكثرها وارد تعبير الغنمة أو الغنيمة أو المغنى أو ما شابه ذلك من المشتقات، وفي بعضها لا، أصلا قايل الخمس، ما قايل تعابير غنم مغنم ما موجود به. قلنا على الإجمال أن هذه تعطي معنى أوسع مما في الآية من مورد الآية المباركة. صحيح أن مورد الآية المباركة الحرب بالمعنى الخاص من الحرب، والذي الحرب التي أصلا ليس الهدف منها المغنم أو الأموال، وإنما الهدف مسألة محاربة العدو مستقلا بغض المغنم، شيء يحصل. هذا مورد الآية. عندئذ لو طبعا لو كنا نحن والآية كان يأتي ما قلنا من على الأقل النكتة التي أشرنا إليها، وهي أن واعلموا أن ما غنمتم، هاي ما من الأدوات المبهمة، بل وكذلك كلمة الشيء من الأدوات المبهمة، والأدوات المبهمة تتلون بلون موردها ولا يتم لها إطلاق أكثر من مورد الورود، ولهذا لا يتم لها إطلاق أكثر من غنيمة الحرب يقينا. ولكن هذا المقاطع التاريخية تشير بقدر ما لها من قيمة، بس حتى ولو القيمة الاحتمالية، تشير إلى أن الغنيمة الموجودة في القرآن يقصد بها معنى أوسع من ذلك، وعنوان ما غنمتم ما متلون بلون المورد وما متخصص بالمورد، لها معنى أوسع. هالمقدار المقاطع التاريخية توضح لنا. قد يقول قائل، قد يصر أحد أنه لا، هذه المقاطع أيضا مخصوصة خاصة بغنيمة الحرب، وذلك بدليل أن قسم منها وارد بكلمة الصفي، عطف الصفي على الخمس في قسم من هذه. وإذا والصفي مثلا خاص بموارد الحرب. وقد عقد العلامة العسكري في كتابيه، هم في كتاب معالم المدرستين وهم في كتاب مرآة العقول، عقد مقطعا لخصوص هكذا روايات الصفي. والروايات والنصوص اللي ناقلها ما يلي: ما ورد في كتابه لبني لملوك حمير: أما بعد، فإن الله هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة من المغانم خمس الله وسهم النبي والصفي. هذا كلمة الصفي أنا موجود. وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة، يقصد الزكاة المصطلحة. ما ورد في كتابه لبني ثعلبة ابن عامر: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وخمس المغنم وسهم النبي والصفي فهو آمن بأمان الله. ما ورد في كتابه لبني زهير العكليين: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمسة من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي إلى آخره. ما ورد في كتابه لبعض أفخار جهينة: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم الخمس وسهم النبي الصفي. يا ليت أنا كنت كاتب، أيضا غفلت، لو كنت كاتب الوظيفة بالنسبة لمن لم يسلم. هذول يبدو مو كلهم أسلموا، قسم أسلم قسم لم يسلم، ورسول الله ده يتعامل معهم كلهم، فمن لم يسلم باعتباره يعتبر ذميا ويتعامل معه معاملة الذمي. على كل حال، العلامة العسكري بعد أن يذكر هذه النصوص يجمعها يذكرها، يقول بالأخير: إن الصفية في هذه الكتب ويجمع على الصفايا هو كل ما كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أموال وضياع وعقار بالإضافة إلى سهمه من الخمس. أيضا أنقل عبارة أخرى من العلامة العسكري، هم أقولها ثم نبحث. عبارة أخرى توجد للعلامة العسكري في مقدمة مرآة العقول، مو هالصفحات اللي قرأنا منها، مو فيها الصفحات، وإنما في صفحة 77. وكذلك في معالم المدرستين، مو في هذه الصفحات، وإنما صفحة 100، يقول فيهما: الصفي ويجمع على الصفايا كان يقال في العصر الجاهلي لما يأخذه الرئيس من المال المسلوب من العدا قبل القسمة، وفي الشرع الإسلامي لما كان للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصة دون المؤمنين من مال منقول وغير منقول من أراضي وعقار غير سهمي في الخمس. انتهى المقدار الذي أردت نقله من العلامة العسكري. أقول أن الصفي في هذه الموارد يبدو أنه لا يخرج من أحد أمرين على ما يبدو، إما أنه يقصد بذلك ما يصفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال التي يأخذونها بالنهب، وقد يكون هم ضمنا يقفلون بعض الأعداء ويأخذون، يعني هذه ليست هي الحرب المألوف لدينا التي نصطلح عليها، وهي لا 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 الحرب بمعنى الفتح الذي يكون بإشراف رسول الله مباشرة، ولا السرايا التي كان يرسلها رسول الله، إنما هم يحتاجون إلى مال ينهبون من العدو باعتبار أنه لا حرمة لأموالهم ولا حرمة لنفوسهم، ينهبون من، يعني ليست هدفهم حرب أصلا، وإنما هدفهم أخذ الأموال. كما كان مألوفا في زمن الجاهلية بين القبائل والعشائر والأعداء، الإسلام أقرها بحدود من هم أعداء الإسلام ومن هم لا نعتبر قيمة لأموالهم. هذا الشيء. والشيء الآخر، الصفي من أموالهم هم أنفسهم، سواء كانوا قد أسلموا وأغروا على ما تحت أيديهم من أموال عامرة، ولم يقروا على ما تحت أيديهم من أموال غير عامرة، وغير العاملة تكون صفية لرسول الله، بل وإما غير المسلمين منهم، الذميون منهم أيضا ما صولحوا عليه يبقى تحت أيديهم، وما لم ما لم تتم المصالحة عليه من أراضي موات وما شابه ذلك، أو مزارع أو ما شابه، تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصودنا من الاستشهاد بهذه المقاطع أصلا ليس هو إثبات الخمس في أرباح المكاسب، ولا في أو في كل أرباح المكاسب أو في بعض أرباح المكاسب، إنما هذا نثبته برواياتنا التي قرأناها قبلا من الوسائل. إنما كان مقصودنا من الاستشهاد بهذه المقاطع، والظاهر والله الأعلم والله العالم، الظاهر أن المغانم الوارد في هذه المقاطع التاريخية مشيرة إلى ما له أصل قرآني، فيلقي ضوءا على معنى واعلموا أنما غنمتم. وحتى لو أن أحدا أصر وقال لا من أين لكم هذا، نكتفي حتى بالاحتمال، نكتفي إذن أن يكون مشير إلى أصل قرآني، إلى الأصل القرآني، وعليه فلا يثبت لدينا أفضوا، تبقى الآية مجملة، خل تبقى الآية مجملة، لا يثبت لدينا أن الغنيمة في الآية خاصة بغنائم الحرب. فإذا لم يثبت هذا، ننتقل إلى صحيحة علي بن مهزيار التي تصرح في إعطاء معنى أوسع للغنيمة في الآية. خب، هذا المقطع الذي أردت أن أضيف هنا. باقي المطالب أنا مبينها، ما أظن أكو حاجة إلى تكرارها، بينت أنه مسألة مشكلة أنه لم نرى الجباية بالنسبة للخمس هذا أجبنا عليه. مشكلة أنه الأعداء لماذا أنكروا خمس خمس أرباح المكاسب؟ ليش ما غصبوها كما غصبوا الزكاة؟ هم وضحنا الجواب عليه، وحتى الجواب لو لم يكن قطعيا احتماله كافي في أن ينكسر الاستبعادات، تنكسر حتى بالاحتمال تنكسر. فنحتمل بل نحدث أنهم إنما لم يفعلوا ذلك من باب أنه آية الخمس تنص على ذوي القربى، وعلى الأقل على الأقل سلسلة ذوي القربى، لا تقول نصف كما يقال من أن سهم خمس الله والرسول وذو القربى لذو القربى، لا تقول هالشكل، ولا تقول بما يقوله البعض من أنه كله، لأن اليتامى هم يتامينا يتامانا والمساكين مساكيننا وابن السبيل ابن السبيل، لا تقول لا هذا ولا ذاك. على كل حال واضح في الآية من الآية المباركة أن قسما عظيما من الخمس لذي القربى، رأوا أن الأفضل أن ينكروها، مو لا أفرضهم أخطأوا كان بإمكانهم أن يغصبوا، لكن يبدو هالشكل رأوا أن الأفضل أن يغصبوها أن ينكروها، فلا يكون تشريعيا وبنص القرآن فثروة عظيمة لأهل البيت. على أنه بعد كل هذا الأصل القضية ما مهمة، فلتكن المسألة ولائية أو لتكن إلهية، بلحاظ النتيجة العملية ما يختلف الأمر، لأنه لم يصلنا لا نسخ لا رفع لأمر الولائي لو كان ولائيا ولا تراجع، كل شيء ما وصلنا. يبقى أمران، أحدهما تفسير الآية المباركة، عفوا أحدهما تفسير رواية علي بن مهزيار، هذا مهم أن نفهم ما معنى الرواية المفصلة، الرواية الواردة في الباب الثامن، أظن الرواية الخامسة إذا أنا ما مشتبه. هذا بحاجة إلى تفسير حتى نعرف مغزاها. وبعد ذلك أخبار التحليل هم مهم، يعني أفرضوا أثبتنا أن الخمس موجود، أفرضوا أثبتنا أنه إلهي، هم مو إلهي، فليكن خمس أربعة المكاسب إلهي، لكن خب قد يقال أن أخبار التحليل على كل حال حللت الخمس للشيعة، حتى لو كان إلهيا ولائيا حللت، هو الخمس إلهي لكنه ولائيا حللت للشيعة. هذا المسألة بحاجة إلى حل، بحاجة إلى علاج، بس أنا حاير في أمري ما فيش أسوي. تفسير الرواية اليوم أبدأ بها إن شاء الله، لعلي هم أقدر أكملها اليوم، لكن أخبار التحليل ما ديش سويرة، يعني أخبار التحليل ما باقي من أيام الدرس إلا من غير هذا اليوم، ما باقي إلا أربعة أيام، ما ديش سويرة، ما أدري نبدأ من بكرة بأخبار التحليل أو نعطل إلى ما بعد الصيف، أنا ما ديش سويرة. أخبار التحليق كثيرة هي كما تعلمون، ها؟ باشر وفاة؟ وفاة من؟ السيدة معصومة، السيدة معصومة، يعني يبدو ترغبون في التعطيل، ها؟ هسه اليوم إذا هيجي فخلونا نبحث حتى بعد أذان الظهر، ما عندكم مانع اليوم، خلينا نكمل الرواية على الأقل. الرواية ما يلي. الرواية بحاجة إلى نوع من التدقيق، إذا دققنا بها كل أسرار الرواية تنكشف وتتضح. بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر. هذا إلى من؟ الضمير إلى من يرجع؟ كتب إليه يعني أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد دا يقولون كتب إليه، يعني إلى علي بن مهزيار مثلا بيشي. قلت ليش ما قال كتب إليه؟ أو علي بن مهزيار دا يقول، علي بن مهزيار يقول كتب إليه، ومن هو الضمير إلى من يرجع؟ هل يرجع إلى الإمام الهادي؟ محتمل، فإن علي بن مهزيار من أصحاب الإمام الهادي. كتب إليه يعني أبو جعفر الإمام والجواد كتب إلى ابنه، محتمل. وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه. إبراهيم بن محمد الهمداني؟ لا، يقول أقرأني علي كتابك. لا، إبراهيم بن محمد الهمداني هو بعدين قرأ الكتاب. لا، مو أقرأني علي كتاب أبيك، يعني أقرأني علي بن إبراهيم كتاب أبيك، فهو بعدين بواسطة علي بن إبراهيم واصل له. على كل حال، كتب إليه أبو جعفر عليه السلام: وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه. يقول في الاستبصار مكتوب بقيته، سأفسر لك بقيته، بس بعضها وبقيته إن شاء الله. إن موالية أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. طبعا هذا مو المقصود، استشهاده سلام الله عليه بهذه الآية، بآية خذ من أموالهم صدقة، مو المقصود بذلك أن الصدقة في هذه الآية المباركة تشمل الخمس. هذه الآية مال الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، مال الزكاة. أقبل أن الصدقة بمعنى العام تشمل الخمس، هذا أقبله، يعني كل ما يعطى في سبيل الله يسمى صدقة بمعنى واسع. ليس الإمام يريد أن يستشهد بهذه الآية على الخمس، وإنما الإمام هكذا مقصوده على ما يبدو والله العالم. مقصوده أنه كما أن الله أخذ الزكاة لتطهير الأمة، قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أنا الآن بهالصدد، أنا بصدد تطهيركم، وأخذ منكم صدقة، صدقة بمعنى العام. آخذ منكم هذا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، أنا أصلا كل سنة ما أخذ منكم خمس، يعني ذاك الوقت بعد الإمام الجواد بهالمقدار اهتم بتخميس الأئمة السابقين، خو أكثرهم يعني في أكثر رواياتهم يقولون الخمس على خمسة أشياء إلا موثقة السماعة وبعض الروايات اللي مشيرة لأن الخمس في كل شيء. الإمام الجواد يقول ما أخذ منكم كل سنة خمس، ما أخذ ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة، الزكاة اللي خو هي بعد على كل مسلم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه، في هالسنة فقط أريد منكم الخمس، في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة. كل هذني لا تخمسوه، أنا بعدني ما أطالبكم بخمس، ولا ضيعة هم لا تخمسوه، إلا ضيعة سأفسر لك أمرها. هذا إشارة إلى ضيعة سأفسر لك أمرها إلى نصف السدس اللي راح يوجب بعد ذلك في آخر الحديث، وهذا تفسير واضح لنصف السدس. يعني قد يقول قائل هذا نصف السدس ليش نفسر بالخمس ونقول الإمام خفف، ليه هذا فتشي آخر مالية فتشي من قبيل نصف السدس، شنو العلاقة بالخمس وشنو العلاقة بالتخفيف؟ قد يقال هكذا، لكن هذه العبارة واضحة في أنه لا، هذا نصف السدس هو الخمس، الإمام خففه. يقول بلي لم أوجب ذلك، يعني لم أوجب الخمس لا في متاع لا في آنية لا في دواب لا خدم لا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة، إلا هذا استثناء من الخمس، إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالية ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. خب هذا هو الشاهد الداخلي في داخل هذه الرواية اللي يفهمنا أن نصف السدس شنو هو نصف السدس هو من الخمس وإنما خفف بهذا الشكل. والشاهد الخارجي، هذا الشاهد الداخلي، أما الشاهد الخارجي الذي يشهد لذلك فهي الرواية الرابعة مال إبراهيم بن محمد الهمداني. مشكلة إبراهيم بن محمد الهمداني مضى في بحث سابق حلها، شرحنا أن هذا إبراهيم بن محمد الهمداني لو لم نؤمن ببثاقتها، إذا آمنا ببثاقتها باعتباره وكيل الناحية خو، وإذا لم نؤمنها وضحنا طريقة حل مشكلته قبل يومين مالي ثلاث. أقول في ذيك الرواية يقول أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس. شوفوا هل نصف السدس سماه خمس، يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله. يعني مشكلة هذا الراوي مشكلته أنه ما يدري أن بعد المؤونة مقصود به مؤونة التحصيل أو مؤونة الصرف، هذا ما يدري، لكنه يفهم أن نصف السدس هذا هو خمس، هو هذا الخمس، وخفف إلى مستوى نصف السدس. هذا هم الشاهد الخارجي على مقصود. خب بعدين يقول: فأما الغنائم والفوائد. خب هاي الغنائم والفوائد يقينا غير أرباح المكاسب، ويقينا غير الضياق. الضياق صار القرار يأخذ منه نصف السدس، أرباح المكاسب صار القرار لا يأخذ منه شيء أصلا، يعني التجارة أقصد، التجارة صار القرار لا يأخذ منه شيء. فهذه الغنائم والفوائد ما له علاقة لا بأرباح التجارة ولا بنصف السدس مال الضياع. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، ليس مقصوده من كل عام يعني بقي سنة فاصرفه في مؤونتك إذا زاد خمس، مو هذا مقصود، بدليل أن الإمام عليه الصلاة والسلام دا يستشهد بالآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم. ونحن نعلم أن الغنيمة في الآية المباركة ما تخرج من المؤونة، الغنيمة في الآية المباركة متيقنها، ولولا هذه الرواية كنا نطبقها بس على غنيمة الحرب أو متيقنها غنيمة الحرب، هناك إخراج مؤونة ماكو. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خب هالغنائم بحاجة إلى تفسير، شنو هي من غنائم؟ غنيمة الحرب هاي ما مقصودة للإمام صلى الله عليه يقينا في كل حرب، في كل عام حرب ماكو، في كل عام اكو حرب وماكو في كل عام حرب، فغنيمة الحرب ما مقصودة، أرباح التجارة ما مقصودة، لأن الإمام صرح أنه أنا فعلا ما أخذ منكم خمسة أرباح التجارة. الضياع ما مقصودة، النتائج التي تعطيها الضياع ما مقصودة، لأن الإمام ذاك قرر أنه نصف السدس يأخذ، وإن كان بعنوان الخمس لا يأخذ بس بمقدار نصف السدس يأخذ. وهم ما معلوم في كل سنة ما في كل. الإمام يفسر يقول: يذكر أمثلة، احنا كنا ناخذ يعني إذا بدنا نفهم ما معنى الغنائم كنا ناخذ فد قاسم مشترك بين هالأمثلة نفهم، ولو إجمالا أفوض إذا دقيقا ما نفهم إجمالا نفهم. الأمثلة ما يلي: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. جوائز مختصرة لا، جوائز مختصرة قد تدخل في أرباح المكاسب، إذا قلنا إذا أفتينا بأن الهبة به خمس، إذا أفتينا بأن الهبة به خمس هاي تدخل في أرباح المكاسب، لا ليش هيك. وإنما الجائزة هذا اللي ما ينتظر إلى نهاية السنة، وإن يعني ما يخرج منه مؤونة السنة. الجائزة التي لها خطر، الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، حتى ولو وصلك من صديق لك من صاحب لك من مؤمن ما لازم من عدو. والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، لأن الميراث إن كان يحتسب هذا ما يعد غنيمة، ما يعد فد مغنم فد مكسب استثنائي، مو هالشكل لو كان ممن يحتسب. فإذا الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، مو أنه يريد يحارب العدو بعنوان الفاتح من قبيل حروب رسم الله أو السرايا، لا، فلوس ما عندي، مال ما عندي أصطلم هذا العدو وأخذ أموال. ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. مال أصلا ما معلوم أن يكون إلى صاحب، مال حتى وجود صاحب إلى ما معلوم، بادئ أهله مثلا فأخذه. وما صار إلى موالي من أموال خرمية الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله. فأما الذي أوجب من الضياع والغلات، هذا يدخل في قصة نصف السورس. فيبدو سأل القاسم المشترك، ما أدري، أنا أعبر عنه بتعبيرين، طبعا ما أقول دقيقا هذا، فكروا بيس دقيقا هذا أو قريب من هذا، ما أدري، باللغة العربية أعبر عنه بما يقال أحيانا من الفوز بلا مشقة، وباللغة الفارسية هم ما يعبر عنه أحيانا بمال باد أو عد. على كل حال فشي من هالقبيل ينبغي أن يكون، وهذا يخمس لا بمعنى أنه أولا تخرج من المؤونة ثم يخمس، لا، هذا من قبيل تخميس المعدن، من قبيل تخميس هذا كنز. وهذا أدخله الإمام حتى ليس يعني العناوين الخمسة حيث قالوا الخمس في خمسة حتى ذاك لا ينكسر، يدخله الإمام في عنوان الغنيمة، هذا أحد العناوين الخمسة، ويعطي الإمام للغنيمة. فمعنى من هالمستوى يعني مو فقط غنيمة الحرب، هذا ما أفهمه من هذه الرواية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.